الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. والكلام في هذه القاعدة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان معنى استحالة التكليف بغير المقدور. شنو يعني أن التكليف صحيح؟ بيان معنى هذا. إذا المقام الأول في بيان معنى استحالة التكليف بغير المقدور وأن له معنيين. المقام الثاني في بيان مبادئ الحكم وعرض مبادئ الحكم ورؤية أن القدرة شرط في هذه المبادئ أم لا. إذا هذا المقام الثاني. المقام الثالث في أن القدرة شرط في مطلق التكاليف، سواء كانت هذه التكاليف إلزامية هذه التكاليف في ناحية التكاليف الطلبية أو في ناحية التكاليف الزجرية، يعني مطلق التكاليف إلزامية أو غير إلزامية، في باب الأوامر أو في باب النواهي، مطلق التكاليف الأمرية والزجرية تكون مشترطة بالقدرة. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع في أنه هذه المبادئ مبادئ الحكم كما أنه لا تكون مشترطة بالقدرة قد تكون مشترطة بالقدرة أيضا، لا يفرق. إذن المبادئ قد تكون ثابتة في حال القدرة وعدم القدرة. إذن كما أن المبادئ قد لا تكون مشترطة بالقدرة قد تكون أيضا المبادئ مشترطة بالقدرة. إذن هذا المقام الرابع في بيان هذا الجانب. المقام الخامس في بيان أنه التكليف بغير المقدور هذا مطلقا محال، سواء كان تكليفا مطلقا أو تكليفا مقيدا. ثم المقام الأخير في بيان أنه القدرة قد تكون قدرة شرعية وقد تكون قدرة عقلية. إذا البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو معنى استحالة التكليف غير المقدور، أن التكليف غير المقدور محال، شنو معنى هذا؟ يقول هذا في الواقع يمكن أن نقول أن له معنيين. المعنى الأول استحالة التكليف غير المقدور محال، يعني هذا يعني أن المولى يستحيل أن يدين ويعاقب شخص على فعل أو ترك صادر منه بغير الاختيار، يعني فرد فعل صدر من المكلف بدون اختيار، هل المولى يدينه؟ ليش هذا ما مقدور معك، فهذا لا يكون مدانا. او ترك صدر من العبد لغير اختيار، اجبر على ان يترك هذا الواجب، هل يكون مدانا؟ هل يدينه المولى على ذلك؟ لا يدينه المولى. ليش؟ لان الادانه قبيحه. الادانه على امر وذلك الامر غير مقدور، الادانه من المولى قبيحه، لأن حق الطاعة إن كان هناك للمولى حق للطاعة فحق الطاعة إنما هو في الأمور الاختيارية، أما الأمور اللي أنا مجبور عليها هل هناك للمولى حق الطاعة؟ ليس المولى حق الطاعة، حق الطاعة مجال في الأمور الاختيارية اللي بيد الإنسان يكون يطيع المولى، أما إذا كان مجبر على شيء مجبر على ترك شيء حق الطاعة هم يشمل هم يكون يأتي مثلا؟ حق الطاعة إنما هو في الأمور الاختيارية فقط، ولا يشمل الأمور ليكون بالاضطرار. إذن المعنى الأول لاستحالة التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، معناه الأول نقول هذا أن المولى يستحيل عليه أن يدين العباد على فعل أو ترك صدر منهم بدون اختيار، صدر منه هذا العمل شرب الخمر بالاضطرار، صدر منه هذا العمل ترك هذا العمل بالاضطرار، هل المولى يعاقبه؟ لا يعاقبه. ليش؟ باعتبار أن العقل يحكم بأن هذه الإدانة قبيحة، قبيح على المولى أن يعاقب عبدا على فعل أو ترك لم يصدر منه بالاختيار، صدر منه بالاضطرار، يقبح من المولى عقابه، يقبح من المولى إدانته. ليش؟ لأن المولى حق الطاعة ما إله، المولى إلى حق الطاعة بالأمور الاختيارية، أما الأمر الإضطراري المولى حق الطاعة ما إلى بعد حتى يعاقب على هذا الفعل أو الشر. إذن هذا المعنى الأول، يستحيل التكليف بغير المقدور، يعني معناه استحالة الإدانة، قبح الإدانة، أن المولى يقبح عليه إدانة العباد. المعنى الثاني أن التكليف بغير المقدور هذا محال وأنه لا يجوز التكليف بغير المقدور، نقول أنه في عالم التكليف نفسه، يعني أنه إحنا مو نتكلم في عالم الإدانة أن المولى يقبح عليه الإدانة، لا، نفس التكليف هو تكليف المولى للعباد بأمر غير مقدور، نفس التكليف هذا قديم، تكليف المولى للعبد بأمر غير مقدور للعبد نفس التكليف هذا قديم. إذن عندما نقول أنه يستحيل التكليف بغير المقدور، مو أنه يقبح الإدانة، تقبح الإدانة، لا، يعني نفس صدور التكليف من المولى تكليف غير مقدور على العباد، صدور هكذا تكليف هو قديم، ولو كان ما في إدانة، أفرض أن المولى لا يدين العباد على ترك هذا التكليف، مع ذلك صدور نفس هذا التكليف لأنه تكليف بغير مقدور، هذا الصدور محال، صدور هكذا تكليف من الشارع ولو كان عقابها ما به، بس نفس صدور هكذا تكليف غير مقدور، نفس صدور هكذا غير تكليف غير مقدور هو هذا محال. إذن استحالة التكليف بغير المقدور قد نقول معنى هذا، معنى أنه مو في عالم الإدانة، لا، في عالم نفس التكليف، يعني أن المولى يستحيل عليه أن يكلف العباد بأمر غير مقدور، يعني نفس التكليف مشترط للقدرة، مو بس الإدانة، مو أن المولى لا يدين على شيء إلا إذا كان مقدور، لا، بل نفس التكليف، المولى لا يكلف بشيء إلا إذا كان نفس التكليف المقدور. إذن استحالة التكليف غير المقدور قد نقول معنى ثاني هذا، أنه نفس التكليف غير المقدور هذا محال، يستحيل من المولى أن يصدر تكليف غير مقدور، أفرض لا يدين العباد على ترك هذا التكليف، أفرض إدانة ما بي، بس هو نفس التكليف محال، تكليف بأمر غير مقدور هذا محال على المولى. إذن القدرة شرط هم في الإدانة وهم في التكليف، يعني العبد لا يدان على شيء إلا إذا كان في شيء مقدور، ولا يكلف بشيء إلا إذا كان ذلك التكليف مقدور. إذن هذا المقام الأول في بيان معنى استحالة التكليف بغير المقدور وأن له هذين المعنيين. المقام الثاني في توضيح هذه المسألة وبيان أنه الحكم له عدة مبادئ ورؤية أن هذه المبادئ هل هي مشتركة بالقدرة أم لا. يقول الحكم الشرعي كما قلنا له مبادئ ثلاثة، الملاك والإرادة والاعتبار، هذه هي المبادئ الثلاثة للحكم الشرعي. هل نرى أن القدرة هل هي شرط في هذه المبادئ الثلاثة أو ليست بشرط؟ أما المبدأ الأول وهو الملاك، يعني ملاك هذا الفعل، الصلاة ليش يصير بها أمر؟ لأن الصلاة بها ملاك، لوجود هذا الملاك تصير إرادة ثم يصير اعتبار فيكلفنا المولى بالصلاة. إذن الصلاة لها هذه المبادئ، كل حكم شرعي له هذه المبادئ، المبدأ الأول هو الملاك، يعني الحكم كل ملاك، ما يصدر الحكم عبث، بملاك مصلحة مسألة كل ملاك. إذن المبدأ الأول هو الملاك، هل الملاك مشروط بالقدرة؟ ملاك الصلاة مشروط بالقدرة، ملاك الحج مشروط بالقدرة، ملاك الوضوء مشروط بالقدرة مثلا أو لا، ملاك العمل مشروط بالقدرة لو ما مشروط؟ لا، لا يشترط، لا يشترط أن يكون الملاك مقدورا، الملاك ليس شرطا فيه القدرة، قد يكون الملاك مقدور قد ما يكون مقدور، بس الملاك محفوظ. افرض هذا اللي ما يقدر على الوضوء، ما يقدر يتوضأ، يكون يتيمم، يعني شنو الوضوء اصلا ما بيه ملاك؟ لو بيه مصلحه الوضوء، الوضوء بيه مصلحه، بس هذا ما يقدر. اذن الملاك ما يشترط بالقدره، قد يكون الملاك موجود حتى مع انه قدره ماكو، الملاك محفوظ، هذا ما عنده قدره يتوضا، بس مو معنى ان الملاك ما بيه مصلحه، الوضوء ما بيه مصلحه، الوضوء ما بيه ملاك، بيه ملاك. اذن الملاك لا يشترط فيه القدره، الملاك موجود حتى مع عدم القدره الوضوء بيه مصلحه. فإذن نشوف أن الملاك لا تشترط فيه القدرة، قد يكون الملاك الشخص غير قادر مع ذلك الملاك محفوظ، قد يكون الشخص غير قادر على التيمم ولكن على الوضوء، ولكن مو معنى أن الوضوء ما في مصلحة، ملاك الوضوء محفوظ حتى مع عدم القدرة. إذن القدرة ليست شرطا في الملاك، من هذا بالنسبة للميلاد. بالنسبة للإرادة شلون؟ الإرادة هل تكون مشترطة بالقدرة أم لا؟ يقول أنه أيضا الإرادة ليست مشروطة بالقدرة. ليه؟ لأن الإرادة شنو معناها؟ الإرادة معناها هي الحب الشديد بالشيء. هذا معنى الإرادة. فالإرادة هي الرغبة الشديدة بالشيء والحب الشديد بالشيء. وبالوجدان الإنسان ما يمكن أن يحب فريق مستحيل. الإنسان يحب فريق مستحيل معنى ما ممكن. إذن إرادة الشيء المحال ما به الشرطه. شيء محال بس أنا أريد هذا الشيء المحال. شيء مستحيل أنا أحب هذا الشيء المستحيل. ما هو مانع من هذا. إذن الإرادة يمكن أن تتعلق بأمر محال. يمكن أن تتعلق بأمر غير مكتوب. إذن القدرة مو شرط الإرادة. الإرادة معناها الحب. والحب قد يكون حب لأمر غير مكتوب. ما يصير يعني قد يكون حب لأمر محال أصلا. محال ذاتين أنا أحب هذا الشيء. شنو ماكو مانع من عنده. إذن الإرادة معناها الحب. والحب قد يتعلق بأمر غير مكتوب. إذن الإرادة لا تشترط فيها القدرة. جون الاعتبار شلون؟ الاعتبار هل تشترط فيها القدرة أم لا؟ يقول الاعتبار له معنيين. تارة الاعتبار بمعنى الصياغة التنظيمية كما للمقننين والمشرعين. فصياغة تنظيمية يعتبرون هذا الحكم مثلا. لا بداعي البعث والتحريف. بل كصياغة للقوانين. وتارة الاعتبار بمعنى البعث والتحريف. ناشئ من البعث والتحريف. إذا كان الاعتبار بمعنى مجرد صياغة تنظيمية كصياغة قانون مثلا بدون لحاظ البدء والتحريك والبحث نحو العمل كمجرد صياغة تنظيمية لا هذا لا يشترط فيه القدرة. أما إذا كان الاعتبار بمعنى التحريك بمعنى ناشئ من البحث والتحريك نحو العمل هنا هذا الاعتبار يشترط فيه القدرة. ليش؟ لأن التحريك العاجز هو ما يمكن. التحريك إنما يكون من قادر. إذن إذا كان الاعتبار بمعنى البعث والتحريك نحو العمل البعث والتحريك نحو العمل قد ما يكون للعاجز يكون للقادر. إذن الاعتبار بهذا المعنى نعم القدرة شرط فيه. إذن الاعتبار إذا كان بمعنى مجرد تنظيم وصياغة تنظيمية للقوانين لا هذا لا يشترط فيه القدرة. أما إذا كان الاعتبار بهذا المعنى بمعنى البعث والتحريك نحو العمل قد تحريك العاجز ما يمكن. إذن يشترط الاعتبار بهذا المعنى يشترط فيه القدرة. ولما كان الاعتبار الشرعي والحكم الشرعي ناشئ بالاعتبار من الاعتبار بهذا المعنى يعني الحكم الشرعي ناشئ من الاعتبار بمعنى التحريف وبمعنى البعث. إذن الحكم الشرعي في الواقع يصير مشهور بالقدرة. ليش؟ لأن الحكم الشرعي ليس إلا اعتبار بمعنى البعث والتحريف. إذا كان بمعنى البعث والتحريف البعث والتحريف إنما يكون نحو الأمر المقدور. ليش؟ لأنه يستحيل تحريك العاجز. لا يمكن الإنسان العاجز قد يمكن تحريكه. إذن إذا كان الاعتبار بمعنى البعث والتحريف فإنئذ تشترط فيه القدرة. الاعتبارات الشرعية بهذا المعنى الاعتبار الشرعي بمعنى البعث والتحريف عندما أقول لك صلي بداعي البعث والتحريف. إذن إذا كان هذا الاعتبار بداعي البعث والتحريف إذن تشترط فيه القدرة. إذن التكاليف الشرعية بناء على هذا القدرة شرط فيها. إذن هذا المقام الثاني في أنه في ذكر مبادئ الحكم الثلاثة ورؤية أن القدرة شرطا في هذه المبادئ رأينا أن القدرة ليس شرطا في الميلاد ولا شرط في الإرادة ولا شرط في الاعتبار بالمعنى الأول ولكنها شرط في الاعتبار بالمعنى الثاني. هذا المقام الثاني. المقام الثاني في أن التكاليف مطلقا إلزامية أو غير إلزامية مطلقا أمرية كانت أو نهية أمرية أو جذرية مطلق التكاليف مشروطة بالقدرة. يعني كما أنه في الطلب إذا كان على نحو الوجوب أو إذا كان على نحو الاستحباب في البعث والتحريك نحو العمل كما تشترط القدرة كذلك في الزجر عن العمل يعني بأن يكون هذا العمل محرم أو يكون هذا العمل مكروه فالزجر عن العمل أيضا القدرة شرط فيه. إذن القدرة شرط في التكاليف الطلبية وشرطا في التكاليف الجذرية أيضا، يعني في الأمر وجوبا أو استحبابا القدرة شرط، في النهي حرمتان أو كراهتان أيضا القدرة شرط. يعني عندما يكون هذا الشيء مراد منك على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب قد يكون مقدور، أو أن هذا الشيء يراد منك أن تتركه على نحو الحرمة أو الكراهة أيضا كل شيء هذا مقدور. يعني هذا شرب الخم اتركه، كل شيء شرب الخم مقدور حتى يجي الزجر إليه. إذا كان هو ممتنع أصلا شنو معنى الزجر؟ لا معنى للزجر، هو ممتنع أصلا لا يمكن إيقاعه ولا يمكن إيجاده. مثلا أفرض يقول لك لا تطر إلى السماء، هو من الأساس هو هذا ما ممكن، إذن هذا النهي غير معقول لا معنى له. ليش؟ لأن متعلق النهي متعلق الزجر هو من الأساس محال لا يمكن إيجاده. إذن القدرة الشرط في كل تكليف، الزاني أو غير الزاني، كان طلبيا أو كان جذريا، إذا طلب من نفسه على نحو الوجوب أو الاستحباب ذاك الشيء يكون في المقدور، أو إذا جزرت عن شيء على نحو الوجوب أو الكراهة الحرمة أو الكراهة ذلك الأمر اللي عندما يجور عنه يكون في المقدور، وإلا لا معنى للجد إذا كان هو ما مقدور أصلا، مثل لا تطر إلى السماء مثلا لا معنى لذلك. ليش؟ لأن هو الطيران ما معقول لا معنى له، إذا الجذر أيضا لا معنى له حينئذ. إذن في مطلق التكاليف إذن القدرة بناء على هذا القدرة شرطان. هذا المقام الثالث. المقام الرابع
هو هذه الفصل بالنسبة للملاك والإرادة، الملاك والإرادة ما تتعلق بالقدرة، إنما تتعلق بالقدرة بعد الفصل الشرع يتعلق أو التكليف يتعلق بالقدرة.
قلنا ان التكاليف الشرعية ليست الا اعتبار بمعنى البحث والتحريف، اذا كانت اعتبارات بمعنى البحث والتحريف اذا ياتي كلها انه هذا التحريف يصير نحو العاجل ما يصير. التكليف شنو معنى؟ التكليف معنى الاعتبار، الاعتبار بمعنى التحريف هذا معنى، اذا التكليف مطلوب بالقدرة. اذا هذا المقام الثالث. المقام الرابع لانه احنا قلنا انه هذه المبادئ ما مشترطة بالقدرة، بس هذا مو معنى انه يعني القدرة اصلا ما في شرط في هذه المبادئ. لا، الملاك مثلا قلنا لا يكون مشروط بالقدرة، بس مو معنى انه في بعض الاحيان الملاك ما يكون مشروط بالقدرة، لا قد يصير الملاك مشروط بالقدرة. الارادة قلنا ما مشروط بالقدرة، بس هذا مو معنى انه اصلا ما يكون اشتراطة بالقدرة، لا الارادة في بعض الاحيان مشروطة بالقدرة ما في معنى. احنا قلنا لا يلزم ان يكون الملاك والارادة مشروط بالقدرة، قد يكون الملاك مشروط بالقدرة بحيث لا قدرة ما في الملاك، مثل الحج والاستطاعة، الحج مشروط بالاستطاعة يعني بالقدرة، كان عنده قدرة على الاستطاعة، فاذا قدرة على الاستطاعة ما عندك اصلا مع الملاك للحج ما في، يعني اذا استطاعة ما عندك اصلا مصلحة في هذا الحج مع الماضي، إذا تروح مثلا تتبعان هذا عطل مو مجلس، ليش؟ لأن عطل ملاك ما عندك أنت. إذا كان أكو ملاك مثلا أفرض هذا الوضوء مثلا بالنسبة للإنسان اللي ما يقدر صعب عليه الوضوء يكلف بالتيمم، إذا كلف بالتيمم مو معنى أن الوضوء ما بملاك، الوضوء ملاك محفوظ بس هذا ما يقدر. أفرض هذا الشخص يزاحم نفسه ويتوضا، إذا توضا وضوء صحيح ليش؟ باعتبار ان هذا الوضوء هو في ملاك، ملاكه ما سقط ملاكه محفوظ، هذا كان ما عنده قدره، هذا كان في مشقه عليه ان يتوضا قبل لا يتيمم، بس اذا يريد يزاحم روحه مثلا ويتوضا وضوءه صحيح. ليش؟ لان يعني هذا الوضوء ملاكه موجود بمصلحه، هذا اما هذا الان اتى بهذه المصلحه. اما الحج والاستطاعه مو هالشيء، الحج اذا كان استطاعه ما عنده افرض راح اتفتح وراح للحج ما يتزاحم مو مثل الوضوء. ليش؟ باعتبار ان القدرة مأخوذة في الملاك، يعني ملاك الحج ومصلحة الحج مشترطة في القدرة، بحيث اذا قدرة ما عندك اصلا مصلحة ما اصبحت في الحج، ملاك مع المصلحة الحج. اذن احنا نشوف انه عندما نقول ان الملاك ما مشترط بالقدرة، الارادة ما مشترطة بالقدرة، مو معنى يعني اصلا ما يصير اشتراطة بالقدرة، لا، فقط نقول لا يلزم اشتراطه بالقدرة، بل يمكن ان تكون في بعض الاحيان الملاك مشروط بالقدرة، يمكن ان يكون في بعض الاحيان الارادة مشروطة بالقدرة لا مانع من ذلك، كما في الحج والاستطاعة نفس ملاك الحج مشروط بالقدرة، بحيث اذا استطاع ما عندك قدره ما عندك اصلا ملاك ما في. فاذا المقام الرابع لذكر هذه المساله انه احنا قلنا انه لا يلزم اشتراك هذه المبادئ بالقدره. مو معنى هذا انه لا يمكن اصلا لا يمكن ان تكون هذه المبادئ مشروطه بالقدره. اذا هذا المقام الرابع. المقام الخامس يمكن ان القدره على نحوين، تارة قدرة تكون قدرة شرعية وأخرى تكون قدرة عقلية. شنو معنى القدرة الشرعية؟ القدرة الشرعية معناها هذا أن نفس الملاك مأخوذ فيه القدرة، نفس الخطاب القدرة مأخوذة فيه، نفس الحج والاستطاعة، نفس خطاب الحج هو مشهور بالقدرة، نفس خطاب الحج مشهور بالاستطاعة. يعني شنو؟ يعني أن هذه الاستطاعة، أن هذه القدرة إلها مبنية في ملاك الحاج، فإذا قدرة ما عندك على الحاج أصلا ملاك ما أخذ حاج. إذن هذه القدرة قدرة شرعية، يعني قدرة مأخوذة في نفس الخطاب من قبل الشارع. الشارع ربط الحاج بالاستطاعة بحيث إذا استطاعة ما أخذ الحاج ما أخذ ملاك ما أخذ. إذن شارة القدرة مأخوذة في خطاب الشارع ولسان الشارع، هو الشارع نفسه ما أخذ القدرة. هكذا قدرة تكون قدرة شرعية، يعني الشارع هو أخذ القدرة في نفس الخطاب. إذا أخذ القدرة في نفس الخطاب شنو معنى؟ معنى إذا قدرة ماكو خطاب ماكو أصلا، إذا قدرة ماكو ملاك ماكو أصلا. إذا القدرة الشرعية هاي ثالثة. القدرة العقلية شنو؟ القدرة العقلية لا، في الخطاب الشارع ما ماخذ القدرة أصلا، لم يشترط القدرة. أفرض في خطاب الوضوء مثلا، الشارع ما بيشترط القدرة أصلا. بس هنا شنو؟ العقل يشترط القدرة. العقل يقول لك انه اذا انت مو قادر على الوضوء يعني هم مكلف بالوضوء؟ هم مكلف. اذا انت تنتقل الى التيمم. اذا هنا كمثال طبعا هنا نشوف انه الشارع ما مشترط القدرة. يعني شنو؟ يعني ان الوضوء ذو ملاك، انت قادر لو مو قادر الوضوء بمصلحة. فاذا الشارع ما مشترط القدرة في الخطأ. نعم العقل يشعر بالقدرة، العقل يقول لك في كل تكليف القدرة شر، الحكم عقلي، إذا أنت مقادر خب لا يعقل أن تكون مكلف. إذن هنا القدرة قدرة عقلية، ليه؟ لأن الشارع ما ماخذ القدرة في القطار، هذه القدرة المأخوذة العقل ماخذها، والقدرة العقلية لا دخل لها في الملاك، يعني ما تربط الملاك، كان أكو قدرة عقلية لو ما كان هذا الشيء ملاكه محفوظ. يعني عدة قدرة على الوضوء لو ما عندك ملاك الوضوء محفوظ. أما القدرة الشرعية لا، إنها مبنية بالملاك، يعني إذا قدرة على الحج ما عندك، استطاعة ما عندك، أصلا ملاك محفوظ. إذا فرق القدرة الشرعية عن القدرة العقلية في هذه الناحية، أن القدرة الشرعية مأخوذة في نفس الخطاب وإنها مبنية في نفس الملاك. إذا أنت على القدرة ما عندك ملاك ما عندك أصلا، فإذا شلون تجيب الحج بعد؟ يجيب الحج كشك عن ما بفايدة ما يجي. أما القدرة الحقيقية العقل من شرطها، الشارع ما من شرط. إذا الشارع ما من شرط يعني شنو؟ يعني أن الوضوء ملاكه محفوظ، أنت قادر لو مو قادر هذا دي مصلحة. فحينئذ أفرض واحد ما تيمم راح توظف وضوء على قاعدة صحيحة، ليه؟ لأن هذا الوضوء هو القدرة الشرعية ما من شرط، العقل من شرط القدرة. إذا العقل اشترط القدرة شنو معنى؟ معنى أن الملاك محفوظ الوضوء. الآن أنت ما تريد تتيمم، تريد توضأ، لا مانع من ذلك، دي ملاك ومحملة صحيح. بخلاف الحج، الحج ما تقدر تقول أنه أنا إذا ما نصبي عن دي ملاك، ما دي ملاك أصلاً. فإذا القدرة خاصة تكون قدرة شرعية مأخوذة في نفس الخطاب وإلها مدخلية في الملاك، فإذا كان قدرة ماكو ملاك ماكو. أما القدرة العقلية لا، ما مأخوذة في نفس الخطاب، يعني الشارع ما مأخذ القدرة. العقل يقول لك كل شيء يكون في قادر عليه. العقل ما له شغل بالملاك، يعني سواء كان عندك قدرة على هالشيء أو ما عندك قدرة عقلية على هالشيء، هذا الشيء ملاكه محفوظ. كما مثلنا الوضوء مثلا. إذا هذا معنى القدرة الشرعية والقدرة العقلية. المقام السادس والأخير في أن التكليف غير المقدور مطلقا محال، سواء كان الخطاب مطلق أو مقيد على أي حال، التكليف غير المقدور محال. يعرف أن يكون الخطاب مطلق، مثلا يقول لك طر إلى السماء مثلا، ما مقيد بشيء، طر إلى السماء، هذا الأمر أمر بشيء غير مقدور، تكليف بشيء غير مقدور وهو طيران إلى السماء، فهكذا تكليف مستحيل، تكليف مطلق ما مقيد بشيء. في بعض الأحيان التكليف مقيد، يقول إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء مثلا، هذا أيضا نفس الشيء لا يفرق، يعني سواء كان التكليف مطلق طر إلى السماء، إن صعدت ما بي طر إلى السماء مطلق التكليف، أو مقيد إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء لا يفرق. لما كان كلاهما هذا بشيء غير مقدور فهذا التكليف غير محفوظ، ليش؟ لأنه متعلق بأمر غير مقدور. إذن التكليف بغير المقدور محال، سواء كان التكليف مطلقا طر إلى السماء ما مقيد إن صعدت إلى السطح، أو كان مقيدا إن صعدت إلى السطح وطر إلى السماء ما يفرق. لما كان هذا التكليف غير مقدور إذن يستحيل التكليف بغير المقدور. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان. معنى استحالة التكليف بغير المقدور هو هذين المعنيين، أحدهما المعنى الأول، هذا هو المقام الأول في معنى استحالة التكليف بغير المقدور، أحدهما أن المولى يستحيل أن يدين المكلف ويعاقب المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار، صادر منه شرب الخمر بغير اختيار بالإجبار، صادر منه ترك للصوم أفرض بالإجبار، وبهنا نسمى يكون معاقب. استحالة التكليف بغير المقدور هذا معناه استحالة الإدانة، أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار، وهذا واضح أن الإدانة مستحيلة على أمر ذلك الأمر ما صدر مني بالاختيار، الإدانة محالة، وهذا واضح لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، فهذا قضية أنه المولى يعاقب على شيء قد ترك ذلك الشيء بالإجبار أو فعل ذلك الشيء بغير اختيار، المولى يدين ويعاقب هذا قضية لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، لأن حق الطاعة، لأنه إن كان للمولى حق الطاعة فحق الطاعة في الأمور الاختيارية، الأمر الاضطراري حق الطاعة مبني للمولى، لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار، وهذا الفعل صدر عني بغير اختيار، إذا حق الطاعة ما إلى المولى هنا.
من هذا المعنى التكليف قد صدر من المولى؟
ملي؟
التكليف قد صدر من المولى؟
لا، بمعنى أنه الإدانة محالة، ما يصير أن المولى يدينك على هذا
التكليف؟
لا. والمعنى الآخر، المعنى الثاني أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التكليف، مع غض النظر عن الإدانة، قلنا أن الإدانة ما يصير، مع غض النظر عن الإدانة، نفس التكليف من المولى بأمر غير مقدور، هذا ما يمكن أصلاً. أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع، الشرع الفرعي ما مقدور أصلاً. أفرض همات ما يدينك على شرط هذا الشيء، بس هو نفس التشريع محال. ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة ومعاقبة للمكلف، ولو إذا ترتب لك ما بإدانة، بس نفس صدور هذا التكليف لأنه بغير مقدور هو هذا المحال. فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، يعني إذا أدان كن أنا هذا الشيء مقدور حتى أدان، كذلك التكليف، التكليف أيضا هو نفس التكليف المشروط بالقدرة، لا يعقل التكليف بغير المقدور. فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، كما أن الإدانة يكون يصير عند قدرة حتى تدان، كذلك التكليف لا يصدر التكليف إلا إذا كان في قدرة، بل التكليف ذاته مشروط بالقدرة أيضا. إذن هذا المقام الأول بمعنى استحالة التكليف بغير المقدور. توضيح هذه المسألة وبيان أنه الحكم الشرعي له مبادئ ثلاثة، ورؤية أن هذه المبادئ الثلاثة القدرة شرط فيها أم لا، وتوضيح الحال في ذلك أن مقام الثبوت للحكم الشرعي
يشتمل كما تقدم على ملاك وإرادة واعتبار. يعني عندما يقول لك صلي، هذا صلي في الواقع يمر بمراحل ثلاثة: مرحلة ملاك، ثم إرادة، ثم اعتبار لهذا الحكم. ومن الواضح الآن المبدأ الأول هو الملاك. الآن الملاك هذا القدرة شرط فيه أم لا؟ ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروط بالقدرة، لا يلزم اشتراط الملاك بالقدرة. قد يكون ملاك أكو مع أنه قدرة ما أكو، الوضوء بملاك مع أنه أنت مو قادر، إذن الملاك ما مشروط بالقدرة. ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، كما أن بالإمكان تعلق زين الإرادة. شلون الإرادة مشروطة بالقدرة أم لا؟ يقول أيضا ليس من الضروري أن الإرادة تكون مشروطة بالقدرة، لا لا يلزم. كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور بالوجدان. واحد يريد فرد أمر، ذاك الأمر ما ممكن، هذا ما ينافي، ماكو مانع. قد تتعلق الإرادة والحب بأمر غير مقدور، يصير هذا لما يصير، ماكو مانع من عنده. كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور، ليش؟ لأننا لا نريد بالإرادة إلا الحب. معنى الإرادة شنو؟ الحب الشديد، إلا الحب الناشئ من ذلك الملاك. لوجود الملاك يصير عندي حب شديد لهذا العمل، يعني مي ملاك. لأننا لا نريد بالإرادة إلا الحب الناشئ من ذلك الملاك، والحب مهما كان شديدا يمكن افتراض تعلقه بالمستحيل ذاته. أنا فرشي محال ذاتا أحب هذا المحال ذاته، شنو المانع ما عنده؟ ماكو مانع. الإرادة تتعلق بالأمر المحال، الحب الشديد يتعلق بالأمر المحال، شنو المانع من عنده؟ فضلا عن الممتنع بالغير، فضلا عن هذا اللي هذا ممتنع، هذا ما ممتنع ذاتا، يعني هذا الوضوء ممتنع ذاتا على هذا لو بالعرض، ممتنع إيه بالعرض فممتنع ذاتي. إذن احنا نقول الامتناع الذاتي يمكن ان نحبه ونريده، فكيف بهذا اللي هو ممتنع عرضا ممتنع ذاتا اصلا؟ اذا الاراده لا تشترط فيها القدره، قد الشيء محال وانا احب هذا المحال، فضلا عن هذا اللي مو محال. هذا الوضوء شنو محال ذاتا ومو محال ذاتا، هذا الان ما يتمكن، هذا في مشقه عليه مثلا، وهو مهما كان شديدا، الحب مهما كان شديد يمكن أن يتعلق بالمستحيل، ماكو مانع. يمكن افتراض تعلقه بالمستحيل ذاتا اللي هو أصلا ما مقدور ذاتا، فضلا عن ما نحن به اللي هو ممتنع بالغير، ممتنع بالعرض مو بالذات. إذن الإرادة أيضا لا يشترط فيها القدرة. زين الاعتبار شلون؟ الاعتبار بمعنى إذا كان الاعتبار بمعنى هذا الاعتبار التنظيمي، الصياغة التنظيمية للقوانين، هذا بسيط، هذا سهل، ما يحتاج إلى قدرة. أما إذا كان الاعتبار بمعنى البحث والتحريك، لا هنا البحث والتحريك نحو العاجز فما يصير، القدرة مشترطة. والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار خالي وصياغة تنظيمية، يعقل أيضا أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور، ما مشروط بالقدرة. ليش؟ لأن الاعتبار الخالي اعتبار هذا سهل المؤونة وليس لغوا في هذه الحالة، ليش يخلي الاعتبار على غير المقدور؟ يقول هذا كصياغة تنظيمية كقانون عام، مو فرد لغو، هذا كصياغة تنظيمية مو المراد بالعمل، وليس لغوا في هذه الحالة. ليش؟ قد يراد به بهذا الاعتبار مجرد الكشف بالصياغة التنظيمية التشريعية التي اعتادها العقلاء عن الملاك والمبادئ كصياغة تنظيمية كصياغة قانون مثلا، ما مربوط هسه بعالم العمل حتى تقول هذا ما يصير مثلا. أما إذا كان الاعتبار لا، الاعتبار بمعنى البحث والتحريك نحو العمل، لا هذا البحث والتحريك يصير للقادر، القدرة مشترطة فيه. ولكن إذا لوحظ الاعتبار، إذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو ناشئ من داعي البحث والتحريك نحو العمل، الاعتبار بهذا المعنى، فمن الواضح أن القدرة على مورده تعتبر شرطا فيه. القدرة في هذا المورد شرط، ليش؟ لأن الاعتبار معناه التحريك، تحريك العاجز فما يصير، لأن داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت. الإنسان العاقل المولى الملتفت يمكن أن يحرك العاجز؟ مستحيل هذا، لأن هو ما يمكن التحريك، فكيف يمكن تحريك العاجز؟ إذا البعث وتحريك العاجز ما يمكن، إذا يكون يصير البعث نحو المقدور، لأن داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت، تحريك العاجز ما يمكن. إذن الاعتبار إذا كان بالمعنى الأول لا تشترط فيه القدرة، أما إذا كان بالمعنى الثاني نعم القدرة شرط فيه. زين الاعتبار الشرعي لما كان بالنحو الثاني الاعتبار الشرعي بداعي البحث والتحريف إذن القدرة شرط فيه. وحيث أن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي اللي يقول لك صلي، هذا الاعتبار شنو بمعنى الصياغة التنظيمية لو بمعنى التحريف، وحيث أن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا الداعي بداعي تحريك العباد كما يقتضيه الظهور التصديق السياقي للخطاب. عندما يقول لك صلي شنو هذا الظهور يعني يجي كتنظيم خالي لو صلي نحو العمل لو أعمل، الواضح أنه يقتضي الظهور السياقي ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه يريد البعث والتحريك نحو العمل كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقي للخطاب. إحنا من ظهور الخطاب نفهم ماذا؟ أنه صلي مو كصياغة تنظيمية كتحريك نحو العمل. فلا بد إذن إذا كان الاعتبار الشرعي ناشئ من البعث والتحريك فلا بد إذن أن يكون مشروط بالقدرة، فلا بد من اختصاصه بحال القدرة، ويستحيل تعلق الخطاب الشرعي إذن بغير المقدور. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في أن التكاليف جميعا مشروطة بالقدرة، إلزامية غير إلزامية، في الأوامر النواهي كل التكاليف مشروطة بالقدرة. ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه، يكون متعلق هذا التكليف عند قدرة عليه حتى يصير طلب حتى يصير نهي. ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق. التكاليف إلزامية لو مو إلزامية ما يفرق، يعني سواء كان الطلب وجوب لو استحباب يكون يصير هذا المورد هو ممكن هو مقدور حتى يصير به طلب وجوبي لو استحبابي. النهي أيضا الوجوب والحرمة يكون يصير هذا الشيء هو ممكن للمكلف يجعل زجر ونهي، أما إذا هو شيء هذا ما ممكن أصلا لا تطر إلى السماء لا معنى له، هو هذا هو غير ممكن من الأساس. ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الإلزامية أو غير الإلزامية. وكما يشترط في التكليف الطلبي وجوبيا كان أو استحبابيا القدرة على الفعل، إذا يطلب منك شيء على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب يكون هذا شيء مقدور، كذلك يشترط الشيء نفسه القدرة في التكليف الزجري، إذا زجرك عن شيء يكون ذاك الشيء متعلق الزجر يكون هذا مقدور للمكلف حتى يصير به زجر. كذلك يشترط الشيء نفسه القدرة أيضا تشترط التكليف الزجري، يعني متعلق النهي يكون يصير مقدور لك حتى يصير زجر في التكليف الزجري على نحو الحرمة كان أو على نحو الكراهة، لأن الزجر أما لا يقدر المكلف على إيجاده لا معنى له، لا تطر إلى السماء يزجرك عن الطيران إلى السماء هذا لا معنى له غير معقول أصلا، لأن هو ما ممكن أصلا، فالزجر شنو معنى؟ لأن الزجر أما لا يقدر المكلف على إيجاده أو الزجر أما لا يمكن للمكلف أن يمتنع عنه، إذن هذا الزجر لا معنى له غير معقول غير معقول أيضا. إذن يشترط في الطلب أو يشترط في الزجر إلزاميا أو غير إلزامي يشترط فيه القدرة في كل تكليف. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع أنه إحنا عندما نقول أنه القدرة مو شرط في المبادئ في الملاك والإرادة، هذا مو معنى أنه حتما لا تكون شرط، لا لا يلزم أن تكون شرطا، بس يمكن في بعض الأحيان أن يكون الملاك الإرادة مشروط بالقدرة ماكو مانع. وهكذا نعرف لأن القدرة شرط ضروري في التكليف، كل تكليف العقل يقول لك كل تكليف إذا ما مقدور يصير أنا مكلف فيه، كل تكليف مشروط بالقدرة العقلية مسلم هذا. وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في كل تكليف، ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ، في الملاك والإرادة والاعتبار بالمعنى الأول. هل هي حتما القدرة مشترطة؟ لا مو مشترطة، ولكن ليست ضرورية، بس يمكن يمكن أن تكون المبادئ مشترطة في القدرة ماكو مانع، ولكن هذا لا يعني أنها لا تكون شرطا. قد القدرة تكون شرط في الملاك، احنا قلنا ما يلزم، بس مو معناه أنه لا تكون شرطا. قد الملاك مشروط بالقدرة كما في الاستطاعة والحج، نفس ملاك الحج مشروط بالاستطاعة، إذا ماكو استطاعة ماكو ملاك أصلا. ولكن هذا لا يعني أنها لا تكون شرطا، لا، القدرة قد تكون شرط في المبادئ، فإن مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز على السواء. يعني يمكن أن تكون مبادئ الحكم ما مشترطة بالقدرة، كنت قادر لو ما كنت قادر مبادئ الحكم موجودة، أو يمكن أن تكون مبادئ الحكم مشروطة بالقدرة. إذن احنا نقول لا يلزم ان تكون المبادئ مشروطة، بس قد تكون مشروطة، ماكو مانع من ذلك. فان مبادئ الحكم يمكن ان لا تكون مشروطة بالقدرة، فان مبادئ الحكم يمكن ان تكون ثابتة وفعلية عند قدرة لو ما عند قدرة، يعني قدرة مو شرط فيها. فان مبادئ الحكم يمكن ان تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة وفي حال العجز على السواء. يعني هذا الشيء بملاك، انت قادر لو مو قادر، اذن القدرة ما مشترطة في هذه المبادئ. ويمكن أن تكون هالمبادئ لا مشروطة بالقدرة، ويمكن أن تكون هذه المبادئ لا مختصة بحالة القدرة ومشروطة بالقدرة. إذن هذه المبادئ لا يلزم أن تكون مشروطة بالقدرة، بس قد تكون في بعض الأحيان مشروطة بالقدرة، كما في الاستطاعة بالنسبة للحاج. ويكون انتفاء التكليف عن العاجز، الآن إذا كان نفس التكليف مشروط بالقدرة، فهذا الإنسان العاجز أو هذا الإنسان غير المستطيع أصلا ملاك للحج مع النبي، أصلا مقتضي للخطاب بالحج ما بي. ليش؟ لأن المقتضي مربوط بشنو؟ بالشرط، مربوط بالقيد، مربوط بالاستطاعة، استطاعة ما فيه أصلا ملاك ما فيه. ويكون انتفاء التكليف عن العاجز، هذا التكليف عندما ينتفي عن أفرض هذا غير القادر على الحج غير المستطيع لعدم المقتضي، أصلا مقتضي للحج مع النبي، مقتضي الحج إنما يكون موجود إذا أكو استطاعة، إذا استطاعة ماكو مقتضي الحج ماكو، أصمي لك ماكو معي. ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعدم الملاك رأسا، بعد ملاك ماكو، هذا الذي ليست لديه استطاعة أصمي لك للحج بعد ما عنده. بخلاف مثلا هذا اللي مو قادر على الوضوء، أفرض مثلا هذا اللي مو قادر على الوضوء، مو معنى أنه ملاك للوضوء ما عنده، ملاك الوضوء موجود، بس هو تكليفه ينتقل للتيمم إذا يريد يتوضا مع ذلك وضوء صحيح. هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بيان أن القدرة تارة تكون قدرة شرعية وأخرى قدرة عقلية. وفي كل حالة من هذا القبيل، يا قبيل، القبيل الثاني، يعني إذا انتفى هذا، انتفت القدرة، ينتفي التكليف أصلا، ينتفي الملاك أصلا. هذا شو معنى؟ معناه أن القدرة شرعية، القدرة الشرعية دخيلة في الملاك، يعني إذا أنت مو قادر أصلا ملاك مفهوم. أما القدرة العقلية لا، مو دخيلة بالملاك، مثل القدرة العقلية على الوضوء، وكل تكليفه مشروط بالقدرة العقلية. الآن قدرة على الوضوء ما عندك، فأنت تروح تتيمم، بس إذا ما تيممت وتوضيت مثلا، فإذا كنا أن القدرة قدرة عقلية يصير أن تتوضي. ليش؟ لأن الوضوء ملاكه موجود، فأنت حتى مع الزحمة عليك تروح تتوضي، وضوءك صحيح ما بيشكال. أما إذا كنا أن القدرة المأخوذة في الوضوء قدرة شرعية، لا، إذا قدرة على الوضوء ما عندك، إذا أنت بمشقة الوضوء ليه أصلا ملاك الوضوء ماكو بعد، إذا تتوضى وضوءك باطل حينئذ. وفي كل حالة من هذا القبيل، يعني إذا كانت القدرة مأخوذة في نفس الخطاب، وفي كل حالة من هذا القبيل يقال إن دخل القدرة في التكليف دخل شرعي، يعني القدرة مأخوذة في نفس الخطاب، بحيث إذا قدرة ماكو خطاب ماكو، تكليف ماكو، ملاك ماكو أصلا. وقد تسمى هذه القدرة حينئذ تسمى بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار. ليش؟ لأنها مأخوذة في نفس الخطاب، بحيث إذا راحت الملاك يروح، تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك، كما في القدرة العقلية. القدرة العقلية ما لها ربط بالملاك أصلا، القدرة العقلية تقول لك أنه إذا ما تقدر على الوضوء تيمم، بس ما تقول لك أنه الوضوء ما بي ملاك، لا، الوضوء ملاكه محفوظ، مصلحته محفوظة، تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك كما في القدرة العقلية. القدرة العقلية ما لها ربط بالملاك، إذ يقال حينئذ أن دخل القدرة في التكليف عقلي، يعني كل تكليف هو عقلا مشروط بالقدرة. فإذا أنت إذا مثلا كان مشقع عليك هذا التكليف، تنتقل إلى تكليف آخر، بس مع ذلك يمكن أن تأتي بنفس هذا التكليف، ليش؟ هذا تكليفك بمصلحة بملاك. وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية. إذن القدرة الشرعية مأخوذة في نفس الخطاب وإلها مدخلية في الملاك، بحيث إذا شرعا مو قادر ملاك مطلق. القدرة العقلية ما مأخوذة في الخطاب، شرعا ما مأخذ الشارع في القدرة، العقل يشترط، العقل القدرة العقلية ما لها ربط بالملاك أصلا. المقام السادس في أن التكليف بغير المقدور هذا محال، سواء كان التكليف مطلقا لو مقيدا ما يفرق، لأنه تكليف بغير مقدور فهو محال إذن. ولا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الآمر لمأموره طر في السماء مثلا، ما مقيد، ما قال لك إن صعدت إلى السطح فطر، مطلق طر إلى السماء الآن، هذا التكليف لأنه غير مقدور إذن محال. أو مقيد بقيد يرتبط بإرادة المكلف واختياره، يقول له إن صعدت إلى السطح، هذا بيدك، هذا تقدر أن تصعد إلى السطح، إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء، هذا أيضا محال. ليش؟ باعتبار أنه تكليف غير مقدور. أو مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلف واختياره، من قبيل أن يقول إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء. ليش؟ لأن في كليهما التكليف غير المقدور، فإن التكليف في كلتا الحالتين مستحيل.